لعنتهم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا ظاهرا إلى هذا الفصل ما يقبل التذكية وأثرها. كان الكلام فيما تقدم في كتاب الصيد والإباحة، وما زال بقي عندنا فصلا واحدا منه، وندخل في كتاب الأنفال. الكلام فعلا فيما يقبل التذكية وأثرها. قال: التذكية تتحقق بالذبح وبالاصطياد على ما تقدم. في الفصول المتقدمة قلنا بعض الحيوانات كالبرية منها والجوية بعضها يتحقق بالذبح، وبعض البرية والجوية أيضا يتحقق بالاصطياد. وكل حيوان حتى محرم الأكل إلا نجس العين، محرم الأكل كالسباع مثلا والوحوش كالأسود والذئاب، إلا نجس العين وهو الكلب والخنزير، بل الحشرات على قول يقبل التذكية. خبره قوله وكل حيوان مبتدأ، خبره يقبل التذكية. وكل حيوان يقبل التذكية إلا ما استثني، وهو شنو؟ محرم الأكل كنجس العين، وهو شنو؟ وكل حيوان يقبل التذكية حتى لو كان محرم الأكل كالسباع مثلا فإنها محرمة الأكل، ومع ذلك تقبل التذكية كالنمور والفهود والأسود ومشاكلها، إلا ما استثني وهو نجس العين الكلب والخنزير، وعلى قول الحشرات فإنها غير قابلة للتذكية على خلاف بينهم في بعض الحشرات، وبعضها طبعا قطعا مما لا يقبل التذكية كالذباب مثلا والبعوض وما شابهها لا يقبل التذكية قطعا، ولكن بعض الحشرات على خلاف بينهم هل هي تقبل التذكية أو لا تقبل التذكية. يقبل التذكية بأحد الطريقين المذكورين، إما بالذبح أو بالاصطياد. عليكم السلام، أهلا وسهلا، حياكم الله. نعم، إذا كان الحيوان أهليا فتذكيته لا تكون إلا بالذبح، وإذا كان وحشيا فتتحقق بالذبح وبالاصطياد. على التفصيل المتقدم، إذا كان الحيوان غير ممتنع، قلنا المراد بالوحشي يعني الممتنع بطبعه، والأهلي ما ليس كذلك، الذي غير ممتنع. فإذا كان أهليا يعني غير ممتنع فتذكيته تكون بالذبح، وأما إذا كان ممتنعا وحشيا فتتحقق بالذبح إذا أمسكه، وبالصيد إذا لم يمسكه، وبالصيد بأنواعه هناك بالسلاح أو بالكلب مثلا وغير ذلك كما تقدم. وأثر التذكية في محلل الأكل، يعني ما هو لما كانت التذكية تشمل حيوان المأكول لحمه وتشمل غير المأكول لحمه، صحيح؟ فما هو أثر التذكية حينئذ؟ نقول بالنسبة إلى محلل الأكل هو شنو؟ حلية لحمه وطهارته وطهارة الجلد وجواز البيع بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة. إذا يترتب على تذكية محلل الأكل أمور: أولا حلية اللحم، فيجوز الإنسان أن يأكل لحمه بعد التذكية ولا يجوز قبل التذكية. وطهارته يكون لحمه طاهر بعد التذكية لا قبله. وطهارة الجلد بحيث يكون شنو يصح الصلاة فيه ويجوز أن يمسه برطوبة وما شابه ذلك. وجواز البيع بناء على أنه لا يجوز بيع الميتة، إذ لو لم يذكى لكان ميتة، فيترتب عليه أربعة أمور. وأثرها في محرم الآكل بالنسبة إلى لو شنو لو ذبحت فهدا أو نمرا، بل خصوصا إذا كان لها منفعة، إذا كان لها منفعة مثلا بالتسميد يبيعها، أو إذا كان لأجل أن يأخذ قطعها مثلا بعض القطع منها أو غير ذلك، يعني إذا كان لهدف وغرض عقلائي بعضهم يجوز بيعها. وأثرها في محرم الأكل شنو؟ طهارة لحمه، إذا ذبحته ذبحت النمر كان حينئذ لحمه طاهرا، ولا أنه يجوز أكله، محرم الأكل ولكن يكون اللحم طاهرا، يستفاد منه في أمور أخرى. طهارة لحمه وجلده وحلية الانتفاع به فيما تعتبر فيه الطهارة، لا فيما يعتبر فيه اشتراط جواز الأكل كالصلاة مثلا. فإن الصلاة حتى لو كان جنو ذبحته على الوجه الصحيح لا يجوز حينئذ أن تستعمل في الصلاة جلد ما لا يؤكل لحمه، ولكن في لباسك لو أصابت رطوبة يكون طاهرا تلبسه، ممكن تأخذ جلد نمر وتجعله شنو لباسا، هذا لا بأس به وليس بنجس، من غير أن تصلي فيه أو تجعله حذاء مثلا ويرطب رجليك لا بأس بذلك. وحلية الانتفاع به فيما تعتبر فيه الطهارة كجعل الجلد وعاء للدهن ونحوه، سابقا يأخذنا الجلود ويكون بها منها أواني للماء وللدهن مثلا، فيجوز جعله آنية لأنه طاهر. هذا كله فيما إذا كان الحيوان نفس سائلة، ولذلك قلنا ذبح يذبح أو بل يصاد، لكنه الصيد هم يشمل ما لا نفس له سائلة، بس الذبح لا يكون إلا فيما ليس فيما له نفس سائلة. وأما إذا لم يكن له نفس سائلة فإن كان محلل الآكل كالسمك والجراد فأثر تذكيته حلية اللحم، واضح لا؟ فأثر تذكية السمك أنه يجوز أكله. وإن كان محرم الآكل كالحية مثلا فلا أثر لتذكيتها، واضح لا؟ لا أثر لتذكيته. إذا كان أمرا قابلا للتذكية، بل يعني كلامنا وين؟ فيما ليس له نفس سائلة، فإن كان محلل الأكل فأثر تذكيته حلية اللحم، وإن كان محرم الأكل فلا أثر للتذكية، بل على إطلاقه مشكلة. يمكن الاستفادة من جلود بعض ما لا يؤكل لحمه كالحية. قصد هنا لا أثر لتذكيته من حيث حلية الأكل، كلامنا هنا شنو في محلل في, في, في الأكل وعدمه. أما من حيث الطهارة فهو طاهر على كل حال، سواء كان شنو سواء كان بتذكية أو بغير تذكية، هذا مراده، صحيح؟ يعني احنا سواء أنت صدته وذكيته أو لم تذكيه هو ميتة ما لا نفس له طاهرة على كل حال، فلا أثر له من هذه الجهة، لا يعتبر أثرا، واضح له؟ إذن الأثر يبين بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى ما الحيوان الذي له نفس سائلة، يتبين الأثر من حيث ترتب جواز الأكل وحلية الطهارة وعدمها. هذا بالنسبة لمن؟ للحيوان الذي له نفس سائلة. فإذا كان له نفس سائلة إما أن يكون محلل الأكل وإما أن يكون محرم الأكل. إذا كان محلل الأكل ترتب عليه حلية الأكل والطهارة، وإذا كان محرم الأكل ترتب عليه الطهارة فقط دون حلية الأكل، صحيح؟ وأما إذا كان ليس له نفس سائلة فإذن يترتب عليه حلية الأكل إذا كان مما يحل أكله، وأما إذا كان مما لا يحل أكله فلا أثر حينئذ للتزكية لأنه طاهر على كل حال، صحيح؟ هذا بلغ فتوائيا والمستند في ذلك. نحن حققنا أو ذكرنا قاعدة كلية في أول المسألة، وهو أنه كل حيوان يقبل التذكية إلا ما استثني، واضح له؟ فعندنا هذه الكبرى، هذه الكبرى كل حيوان يقبل التذكية إلا ما استثني. هذه طبعا نستفيدها في ما لو كان عندنا حيوانات غير منصوصة في الروايات لا نص عليها في الروايات وشككنا هل هي قابلة للتذكية أو أنها غير قابلة للتذكية، مثلا لو جئنا إلى حيوان لم نره من قبل ولم نسمع به، مثلا لو قلنا مثلا جئنا للنمر مثلا غير موجود في الروايات، النمر مثلا لو جئنا للنمر وأنه غير موجود في الروايات مثلا، فهل هذا يكون محللا يعني قابلا للتذكية أو غير قابل للتذكية؟ ليس الكلام في تحليل الأكل وعدمه، محلل الأكل دخله قاعدة أخرى، الكلامنا الآن يقبل التذكية حتى أستفيد بجلده ولحمه أو لا يقبل التذكية، فما هي القاعدة فيما لو شككنا؟ وفي المورد الذي نتيقن أنه قابل للتذكية لك لا إشكال فيه، لكن في المورد الذي نشك أنه قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية فما هو القاعدة الأساسية فيه؟ نحن أسسنا في الفتوى قلنا كل حيوان يقبل التذكية بعد إلا ما خرج بالدليل، فالمشكوك في أنه قابل للتذكية نقول يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل، وهو شنو؟ نجس العين. نجس العين حتى لو ذكيته لا فائدة لتذكيته، نجس العين وبعض الحشرات المتيقنة لا فائدة في تذكيتها، واضح هذا؟ فإذا هنا صار خلاف بين العلماء، هل القاعدة هو الإيجاب أو القاعدة هي السلب، كل حيوان يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل، أو نقول لا القاعدة كل حيوان لا يقبل التذكية إلا ما ثبت بالدليل، صحيح؟ فالمسألة محل خلافين بينهم، فربما يقال أن الأصل هو كل حيوان لا يقبل التذكية، يعني السلب كل حيوان غير قابل للتذكية إلا ما ثبت بالدليل. وجه ذلك ماذا؟ يقول باعتبار أن التذكية أمر مركب من عدة أمور، بعض الأمور متيقنة ونعرفها، وبعض الأمور موكولة إلى الشارع الأقدس ولا ندري هل الشارع هذا الأمر ثابت لديه أو غير ثابت لديه. مثلا نقول بالنسبة إلى كيفية التذكية الخارجية أمر نعرفه نحن أن هذا قابل للذبح أو غير قابل للذبح، قابل للإصطياد أو غير قابل للإصطياد، مثلا يصعد أو لا يصعد، يذبح أو لا يذبح. هذا أمر خارجي ربما نحن نعرفه، ولكن عندنا شيء أو جزء موكول إلى الشارع الأقدس، وهو أنه هل الشارع جعل هذا الحيوان قابلا للتذكية أو منع عنه التذكية، ككونه مثلا شلون كما منع التذكية في محرم الأكل، كما منع التذكية في نجس العين. هذا أمر موكول للشارع الأقدس، فالشارع يقول نجس العين لا يقبل التذكية، وإلا خارجا يقبل التذكية، لكن الشارع تدخل وقال نجس العين لا يقبل التذكية. واضح ولا لا؟ فإذا هذا تدخل من الشارع الأقدس في أنه يقبل أو لا يقبل. إذا القبول وعدمه أمر موكول إلى الشارع، فالقبول وعدمه جزء من التذكية. فإذا شككنا في أن هذا الفرد من الحيوانات يقبل أو لا يقبل، لا نتيقن أن الشارع جعل له القبول أو عدم القبول. فالقبول وعدم القبول أمر شرعي نشك في تحققه، فالأصل عدم تحقق القبول وضحلا من الشارع الأقدس. فنقول كل حيوان لا يقبل التذكية إلا ما ثبت بالدليل، وضحلا إلا ما ثبت بالدليل، باعتبار أن أنه شنو التذكية ليست مجرد الأمور الخارجية التي نعرفها، بل من ضمن شرائط التذكية قبول الحيوان للتذكية، وقبول الحيوان للتذكية أمر يعينه الشارع الأقدس، ولا ندري هل عينه بهذا الحيوان أو لم يعينه، فإذا لم يتحقق موضوع التذكية. درست؟ هذا ما استدل به شنو الذي قال أن القاعدة سلبية وليست إيجابية. أما من قال أنه إيجاب أن القاعدة إيجابية واستوجهها الشيخ المصنف، قالت هي الأوجه، قال هو الأوجه، وضح له ما لماذا قال. يقول هذا القبول وعدمه هذا ممكن أن نستكشفه من أنت، شو إشكالكم أيها القائلون بالسلب على أنه هل هذا الحيوان قابل أو غير قابل، صح ولا لا؟ نقول هذا القبول نستكشفه من بعض الروايات والنصوص الأخرى، نقول الشارع بيّن لنا ما يقبل التذكية وما لا يقبله، فإذا بيّن لنا ذلك تحقق موضوع التذكية، حينئذ شنو ولا شبهة في البين، فنقول كل حيوان يقبل التذكية. وهذا القبول أخذناه من هذه الكلية، أخذناها من الشارع الأقدس، فيثبت حينئذ القاعدة الكلية. لننظر هل أن هذا تام أو ليس بتام. قال والمستند في ذلك أما أن كل حيوان يقبل التذكية فهو محل للخلاف بين الأعلام، فقيل بأن الأصل الأول في كل حيوان عدم قبوله للتذكية إلا ما خرج بالدليل، باعتبار أن التذكية ليست مجرد فرع الأوداج حتى نقول شنو هذا مما يفرع ودجه مع سائر الشرائط كالاستقبال مثلا والبسملة مثلا، نقول هذه كلها أمور نعرفها وتتحقق في كل حيوان، ليست مجرد ذلك، بل هي المجموع المذكور من ذلك مع ضميمة أخرى وهي قابلية المحل للتذكية. لابد أن نعرف أن هذا قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، لعله أمر مخرج كما أخرج نجس العين، صحيح؟ لعله أمر مستثنى كاستثناء نجس العين، فنجس العين غير قابل للتذكية حتى لو كنا نعرف أنه يفرى تفرى أوداجه، لكنه غير قابل للتذكية. فإذا شك فيها يعني في القابلية وعدم القابلية كما في المسوخ والحشرات، نشك أن القرد قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، ومما قابل للذبح، لكنه القابل للتزكية شرعا لعله باعتبار أنه منسوخهم لا يقبل التزكية. أو الحشرات مثلا، الحشرات كانت حشرات يعني برية زاحفة تمشي على الأرض، أو كان حشرات جوية مثلا كالفأر معدود من الحشرات مثلا، فإنه لا يقبل التزكية أو لا يقبل التزكية لو كان ليس هناك نص عليه مثلا. كما في المسوخ والحشرات، فإذا شك فيها كما في المسوخ والحشرات فمقتضى استصحاب عدم التزكية هو عدم تحقق التزكية. فنقول الأصل شنو؟ الأصل عدم، رحمكم الله، الأصل عدم التزكية فيه، يعني الأصل عدم قابليته عليه السلام ورحمة الله، يعني الأصل عدم قابل، الأصل عدم تذكيته، يعني تصحب الحالة السابقة، سابقا كان غير مذكى فلا يجوز أكله ونجس مثلا، الآن والله بعد أن ذبحنا الفأر مثلا أو بعد أن ذبحنا القرد مثلا، نقول هل حل أكله أو هل حل طهر لحمه؟ نقول الأصل على الطهارة، يعني نستصحب شنو؟ نستصحب عدم الطهارة، نستصحب عدم جواز الأكل، فمقتضى استصحاب عدم تزكية وعدم تحققها. والنتيجة، النتيجة من كل ذلك أنه ما دمنا نشك في أنه قابل للتزكية وعدمه فلا يمكن أن نقول بالقاعدة الكلية إيجابان، بل الأصل عدم تحقق التذكية إلا ما ثبت بالدليل. درست؟ وقيل وهو الأوجح بأن الأصل الأولي يقتضي قبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل. واضح لا؟ وهذا لأحد أمرين، إما لأن نقول المراد من التذكية هو فري الأوداج وما ذكره الشارع من شرائط كالاستقبال والبسملة، أو هو الصيد مع البسملة فقط لا غير، هذا هو المراد بالتذكية. وأما كونه قابلا للتذكية هذا شرط ما ليس عليه دليله، هذا شرط ليس عليه دليله. وبالنسبة إلى نجس العين ذاك الشارع تدخل، لا أنه نعتبره كشرط أساسي في شنو كل حيوان، الشارع تدخل وقال نجس العين هذا غير قابل للتذكية، ولكن لا نستكشف من ذلك شرطية قبول المحل للتذكية، ذاك استثناء، لا أنه يعني أنه نجعل من ضمن شرائط شنو التذكية قبوله للتذكية. واضح لا؟ أو نقول سلمنا أن الشرط شنو، أن شرط القابلية للتذكية جزء من التذكية ويحتاج إلى دليل من الشرع، ولكن عليه دليل وهو الروايات. فقال وقيل وهو الأوجه بأن الأصل الأول يقتضي قبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل كنجس العين، لأن القابلية حتى لو سلمنا باعتبارها، يعني بالإمكان أن لا نسلم باعتبار قبوله للتذكية، لأن القابلية حتى لو سلمنا باعتبارها فبالإمكان أن نقول إن مقتضى بعض الروايات وجود القابلية المذكورة في كل حيوان وقبوله للتذكية. فالقابلية إذا إما أن لا نسلم باعتبارها ولا نجعلها شرطا أساسيا في التذكية، وإما أن نقبل ونسلم أنها شرطا في التذكية ولكن نقول عليها دليل من الروايات كصحيحة علي بن يقطين، سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، فشاهدنا وين؟ وجميع الجلود. قال لا بأس بذلك، يعني أنها شنو؟ لا بأس بذلك. فمحل كيفية الاستدلال؟ قال لا بأس بذلك يعني لا بأس فلا بأس بذلك يعني أنها شنو لا بأس لأن سؤاله عنها في حال كونها هل يستخدمها للصلاة أو لا يستخدمها قال لا بأس باستخدامها للصلاة واضح له فلما قال لا بأس باستخدامها في الصلاة علمنا أنه لا بأس باستخدامها في الصلاة بعد التزكية لا قبل التزكية قطعا سؤاله أنه هل يستخدم جلود السباع وجلود الحيوانات تستخدم في الصلاة أو لا تستخدم فالإمام عليه السلام قال نعم تستخدم في الصلاة لا بأس بذلك لكن لا بأس بذلك يعني شنو يعني بعد تحقق التزكية فعلمنا أن جميع الجلود قابلة شنو قابلة للتزكية أن جميع الجلود قابلة للتزكية قال نعم وجميع الجلود قال لا بأس بذلك فإن نفي البأس عن جميع الجلود يدل بالإطلاق على جواز لبسها في الصلاة يعني كل جميع الجلود شنو جميع الجلود يمكن لبسها في الصلاة هذا اللي يقول الإمام فإذا كان جميعها يصح لبسها في الصلاة إذا تكون هي أمر قابل للتزكية لأن مراد الإمام عليه السلام ليس يعني لبسها في الصلاة بلا تزكية قطعا وإن مراده لبسها في الصلاة بعد تحقق التزكية إذن قال بالإطلاق على جواز لبسها في الصلاة ومن ثم يعني بعد ذلك نقول تدل على قبولها للتزكية وإلا كيف قال يصح استعمالها في الصلاة واضح لا؟ وكموثقة سماعة ولكن هذه الموثقة خاصة بالسباع لا تشمل جميع شنو جميع الحيوانات سألته عن جلود السباع أينتفع بها يعني سواء في الصلاة أو في غير الصلاة بعد ينتفع بها فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا يعني إذا ذكيته فانتفع بجلد السباع إذا ذكيت السباع فانتفع بجلدها وأما إذا لم تذكها فلا تنتفع بجلدها ولكن هذه خاصة بالسباع فلا تشمل غير السباع واضح لا؟ إذن عندنا روايتين أحد الروايتين مطلقة لكل الجلود فهي تشمل كل الحيوانات صحيح؟ وكلها قابلة للتزكية لأنه قال يصح الصلاة فيها فتكون قابلة للتزكية إلا ما خرج بالدليل الخاص كنجس العين فقال هناك في الرواية الثانية أن نجس العين غير قابل للتزكية وأن نجس العين لا يصلى فيه وما شابه ذلك فيكون خارجا بالدليل وعندنا الرواية الأخرى تدعمها وموثقة سماعه وإن كان خاصة بالسباع فلو شككنا في أن سبعا من السباع يقبل التزكية ولا يقبل الأخرى قبوله للتزكية لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام يقول شنو؟ نعم ينتفع بها إذا رميت وسميت يعني إذا كان شنو؟ ذكيته فينتفع بالسباع إذا ذكيتها فينتفع بها وغيرهما لكن تبقى عندنا مشكلة إلى هنا قلنا شنو؟ الأصل إذن كل حيوان يقبل التزكية إلا ما خرج بالدليل ولكن عندنا الحشرات قد يقال بأنها شنو خارجة من هذين الدليلين ومن هاتين الروايتين ليش بمقتضى الانصراف لأن بعض الحشرات لا جلد فيها أصلا حتى يشملها الدليل الأول وليست من السباع حتى يشملها الرواية الثانية صحيح؟ فالحشرات شنو لا جلد فيها أو أنها فيها جلد ولكن منصرف عنها الدليل كالفأر مثلا صحيح؟ الفأر لا يعني لما يقول الإمام عليه السلام وجميع الجلود يعني مراد الفأر أيضا يعني منصرف الدليل عنه إذا الفأر ذو جلد ولكن منصرف عنه وتحقق الانصراف بعد يحتاج إلى ذوق فقهي هل هذا منصرف عنه أو يشمله بالإطلاق على كل أجل بالنسبة إلى الحشرات كالفأر وابن عرس قد يدعى انصراف العمومات المذكورة عنها، وهذا يختلف باختلاف الفقيه، قد يقول الفقيه منصرف وقد يقول غير منصرف، فإذا كان غير منصرف فيكون يشمله الإطلاق ويكون قابلا للتذكية. لا
يشمل
كلب والخنزير خارجين بدليل خاص أنه نجس العين غير قابل للتذكية، دليل خاص، وإلا بيقتضى هذا الدليل وجميع الجلود يشمله، ولكن لأنه عندنا أدلة أخرى دلت على أن نجس العين غير قابل للتذكية. صحيح. إذن تم الاستدلال إذن على أن القاعدة الأولية في الحيوانات هو قبولها للتذكية بمقتضى إطلاق الرواية الأولى، وهو شنو؟ صحيحة علي بن يقطين، إما بمقتضى هذه المطلقة الرواية المطلقة، أو أن نقول التذكية لا علاقة لها بشنو؟ بقابلية المحل للتذكية. قابلية المحل للتذكية ليس شرطا أساسيا، ليس شرطا في التذكية، وإنما الشارع منع منها في بعض الأحيان، وهو في موردين لم ليس أكثر، في الكلب والخنزير، وهذا لا يجعل أن القابلية شرطا أساسيا في التذكية. ثانيا، وأما أن أثر التذكية في محلل الأكل ما تقدم، قلنا في محلل الأكل أثر التذكية شنو؟ حلية الأكل بعد التذكية وحليته وطهارته بعد التذكية، وجواز استخدام جلده مثلا فيما يجب فيه الطهارة. وأما أن أثر التذكية في محلل الأكل ما تقدم فباعتبار أن غير المذكى شنو يصير؟ ميتة شرعا، وهي نجسة ومحرمة الأكل ولا يجوز بيعها، فإذا فرض تحقق التذكية ارتفعت الآثار المذكورة، فإذا أثر التذكية واضح. وأما أن مثل السمك يعني الذي لا شنو لا نفس سائلة له، لا أثر لتذكيته إلا حلية اللحم باعتبار أن ميتته طاهرة. فإذا إذا كان محلل الأكل كما لو كان السمك عليه قشر عليه شنو فلس، سمك له فلس، هذا الضابط في السمك، سمك وله إذا كان حيوانا بحريا سمك له فلس، إذا كان له فلس حل حينئذ صيده وحل أكل لحمه، إذا ليس له فلس ليس له قشور فلا يحل أكله. طبعا غير الأسماك السبعية، غير السباع كالحوت مثلا وما شابه، هذا من السباع يعتبر، والسباع لا يجوز أكلها ولكن ممكن صيدها. وأما أن مثل السمك لا أثر لتذكيته إلا حلية اللحم باعتبار أن ميتته طاهرة، فيجوز آنذاك استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة، بل يجوز بيعها بناء على جواز بيع الميتة الطاهرة. فإذا لا أثر لتذكية ما ليس له نفس سائلة إلا حلية الأكل فيما يحل أكله، وأما ما لا يحل أكله فلا أثر لتذكيته لأنه طاهر على كل حال. وأما أنه لا أثر لتذكية محرم الأكل مما لا نفس له فلأنه طاهر ومحرم الأكل على كل حال. واضح إلى هنا؟ تم الكلام في كتاب الصيد والذباحة. وين؟
لا في البداية ذكرت أنه هو يصير الجد طاهر ولكن لا يصلى بها، بعدين هنا ذكروا في الرواية أنه يصلى.
في أي رواية؟
لا ذكرتم في لما بينا في
البداية. نعم، إذا يشترط في الصلاة أن يعني يكون من مأكول اللحم، إذا كان غير مأكول اللحم فلا يصح الصلاة فيه.
لكن هنا في الدعاء الذي ذكر الصلاة للمصلي فإننا في البعث فإننا في البعث عن جميع الجهود يدل بالإطلاق على جواز لبس الصلاة.
نعم، يعني من حيث هي من باب المقتضي يجوز لبسها في الصلاة، إلا أن يكون هناك دليل آخر يقول لا يجوز هذا اللبس في الصلاة، وقد دل دليل آخر على أنها في الصلاة لا يجوز أكله إلا مأكول اللحم، صحيح؟ بلحاظ دليل آخر، نعم من هذه الرواية لا بأس بذلك بإطلاقها صح، ولكن عندنا أدلة في الصلاة، قال هناك في الصلاة اشترط في الجلد الملبوس أن يكون مما شنو؟ مما يؤكل، وأما غير الذي لا يؤكل فلا يجوز لبسه في الصلاة. طبعا على خلاف بينهم أن هذا الملبوس في الصلاة الذي لا يجوز الذي يجب أن يكون مأكول اللحم الذي يكون ساترا للعورة أو حتى لو كان شيئا لا يستر العورة، مثلا سير الساعة ملبوس ولكن هذا لا يستر العورة، غير قابل لستر العورة، هل يشترط أن يكون مما يحل أكله أو لا؟ على خلافين وضع له قطعا، إذا كان مثلا لباسا يلبسه يستر عورته به هذا بعد دلت على أنه لا يجوز لبسه إلا إذا كان مما شنو يؤكل لحمه. فنحن إذا أخذنا هذه الرواية قال لا بأس، يعني من حيث المقتضي دل دليل آخر على أنه لا يجوز شنو لبسه في الصلاة إلا ما كان محلل الأكل، أما محرم الأكل أو بل محرم الأكل كالسباع هذا لا يجوز لبسه في الصلاة.
كثيرا من كابشن من بعينة تأكلها من يرجع
فرو
جلد
اللحى، ولكن عادة جلد الغنم مثلا أو جلد الإبل، هل يبلغ الغنم مما يحل أكله صحيح، لكن لو جاءنا مثلا جلد نمر، جلد النمر مثلا جلد لطيف وجميل يجعل جاكيت مثلا، إذا ذبح طاهر بلا إشكال، ولكنه إذا ذبح أو صيد اصطيد مثلا، ولكنه إذا كان شنو في الصلاة هذا لا يجوز أكله فلا يجوز الصلاة به، أو الفيل مثلا أو ما شابه ذلك، ممكن قابل للتزكية ولكنه يطهر بالتزكية ولكن لا يجوز الصلاة فيه. إذن الرواية دلت على جواز لبسه في الصلاة من حيث هو، لكن عندنا دليل آخر يقول لا يجوز الصلاة إذا كان محرم الأكل. ندخل في كتاب الأنفال ما أقرأ الفتوى يعني بقية. كتاب الأنفال والمشتركات ويقع في ثلاثة فصول، الأنفال وأنحاء الملكية ووسائل تحصيلها وأحكام المشتركات. قال للأنفال التي هي ملك النبي صلى الله عليه وآله والإمام من بعده أو ملك الدولة على خلاف بين الفقهاء، الأنفال يعني الزيادات أو التي لا تطالها، سيأتي لماذا سميت الأنفال، يعني أما أن يكون المراد بها الأنفال التي يعني يملكها النبي صلى الله عليه وآله، الأمور التي يملكها النبي صلى الله عليه وآله والإمام من بعده زيادة على ما ملكه في الخمس، فلذلك سميت بالأنفال. وهذه سورة بكاملها طبعا سورة الأنفال، لأنها تكلمت حول هذه الأمور التي هي زيادة للأنفال التي هي ملك النبي صلى الله عليه وآله والإمام من بعده، يعني يتملكها النبي والإمام زيادة على ملكه للخمس، لأن الخمس هو ملك للنبي صلى الله عليه وآله والإمام. ما الآية ماذا تقول في الخمس؟ فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. فقسمت الآية الخمس ملكيته إلى ثلاثة أقسام: لله وللرسول ذي القربى، الذي لله يرجع للرسول، والذي للرسول يرجع لذي القربى. وفسرت ذي القربى في الروايات بالإمام المفترض الطاعة، بالإمام المعصوم. فما عندي إمام المعصوم وشنو السادة، لأنها ستة أقسام: للإمام ولذي القربى، والنصف الثاني اللي هو ثلاثة، هذه ثلاثة، والثلاثة البقية اليتامى والفقراء والمساكين، أيضا لأيتامهم وفقرائهم ومساكين السادة. فثلاثة ترجع للإمام، وثلاثة ترجع لفقرائهم وأيتامهم ومساكينهم. إنما غنمتم أول الآية، على كل الآية ذكرت ستة أقسام: فلله خمسه، وللرسول ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل. ها، وابن السبيل. على كل هذه الثلاثة يقول الفقهاء هذه الثلاثة الأخيرة للثلاثة من بني هاشم، والثلاثة الأولى ترجع للإمام عليه السلام. الأنفال ملك للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام، زيادة على ما ملكه وتمليك الشارع الأقدس لهم، بل الخمس. ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء، هل أن الأنفال ملك للنبي شخصا وملك للنبي للإمام شخصا، أو أنه ملك للدولة بقيادة النبي وللدولة بقيادة الإمام المعصوم، على خلاف بين الفقهاء. قال: للأنفال مصاديق متعددة، اختلف الفقهاء في ضبطها، نذكر منها. أولا: الأراضي الميتة التي لا رب لها. الميتة يعني غير المعمورة، هذا المراد. الأراضي الميتة التي لا رب لها، أو الأراضي الميتة يعني التي لا تستخدم إلا بعد إصلاحها وإعمارها، كالصحاري لا يمكن الانتفاع بها أرضا زراعية إلا بعد حرثها وإخراج الماء منها وإعمارها، فتعتبر ميتة، يعني غير قابلة للانتفاع إلا بعد الإعمار. الأراضي ثانيا: الأراضي التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال. إذا استولى المسلمون على الكفار وأخذوا منهم أراضي بغير قتال، فهذه ترجع للإمام. ثالثا: المعادن، إما مطلقا، المعادن كالبترول والأملاح، ملح مثلا والبترول وما شابه ذلك، إما مطلقا يعني حتى التي في أيدي الناس، هذا مطلقا المراد بها، يعني حتى التي في أيدي الناس، والتي مثلا لو شخص حفر بترولا في أرضه وفي مزرعته، أو عمل ملحا أو صار ملح في مزرعته، فهذا يكون شنو؟ ليس ملكه، بل ملك النبي والإمام مثلا، إما مطلقا أو على تفصيلا، بحيث نقول لا، الأراضي هو تابع للأرض التي خرج فيها، فإن كان الأرض التي خرج فيها من الأنفال فيكون ملكا للإمام، ليس من الأنفال لا يكون ملكا للإمام. رابعا: أسياف البحار. أسياف البحار يعني شنو؟ سواحل البحار. خامسا: بطون الأودية. بطون الأودية يعني ما بين الجبلين، هذا بطن الوادي يعني وسطه. سادسا: سابعا: رؤوس الجبال، رؤوس الجبال والآجام. رؤوس الجبال يعني هذا قممها، والآجام، الآجام يعني المحل التي فيها القصب، والتي فيها شنو؟ الشجر، والتي ليست ملكا لأحد. ثامنا: قطائع الملوك وصفاياهم. قطائع الملوك يعني هذه اللي يأخذون الملوك الظالمين، الذي يقول هذه الأرض كيلو في كيلو، عشرة كيلو في عشرة كيلو، خذها لك ملكا أيها يا فلان، هذه اقتطعها وأعطاها أحد أصحابه، صح؟ هذه القطائع على ظلم، يعني أعطاها بناء على شنو؟ أن تملك الأرض تعطيها فلان وفلان. ف طيب هذه القطائع الملوك إذا استولت الدولة الإسلامية لها حق أن تأخذها ويكون ملكا للإمام. وصفاياهم يعني ما شنو يعني الأمور التي يستولون عليها من الأمور الثمينة والنفيسة. هذه مثلا استولوا على قصر فلان فرأوا فيه ملوك شنو أمورا نفيسة وأمورا ثمينة صحيح، فهذه تكون أيضا ملكا للإمام. عاشرا ميراث من لا وارث له. لو كان شخص بل تاسعا غنائم الحرب الواقعة من دون إذن الإمام عليه السلام. لو كان بل ملوك ظالمون استولوا على بلاد مثلا أخرى وغنموا من غير إذن الإمام، هذه الغنيمة تكون ملكا للإمام خاصة. أما إذا كان بإذنه طبعا تكون شنو الغنائم توزع على المقاتلين والمجاهدين. ميراث من لا وارث له عاشرا، لو كان شخص لا وارث له أحد إطلاقا فيكون ميراثا للإمام عليه السلام. فهذه عشرة أمور صحيح، عشرة أمور اختلف الفقهاء في أنها هل هي ملك للإمام شخصا بحيث طبعا والإمام والنبي صلى الله عليه وآله والإمام إذا ملكها هو يجعلها شنو في خدمة الدولة الإسلامية بلا إشكال، ولكن كثير من الفقهاء أيضا قالوا بأنها ليست ملكا للإمام شخصا ولا للنبي شخصا، وإنما ملكا للدولة الإسلامية ولكن تحت تصرف الإمام وقيادته، يتقوى بها شنو يتقوى بها وليقوي الدولة الإسلامية بحيث تكون لا أحد بل يدعي فيها شيئا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.